بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب العسل. قال: حدثنا محمود بن خداش قال: حدثنا سعيد بن زكريا القرشي قال: حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الذي هو باب العسل في كتاب الطب من سنن ابن ماجه رحمه الله تقدم قبله عدة أبواب تتعلق بكتاب الطب، وهذا الحديث الذي وهذا الباب يتعلق بالعسل، والعسل جاء في القرآن الدليل على أن فيه الشفاء، وكذلك جاء في السنة ما يدل على أن فيه الشفاء، وقد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث منها هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعق العسل 3 غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء، يعني أن معنى هذا الحديث هو حديث ضعيف غير صحيح، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من لعق العسل 3 غدوات، يعني ومصد غدوات يعني في الصباح، يعني في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء، ولكن حديث غير صحيح لأن فيه علل يعني متعددة في تدل على ضعفه، فيه الضعف في بعض رجاله، وفيه الانقطاع أيضا في الإسناد، وهو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغني عن ما جاء في بعض الأحاديث الدالة على أن العسل فيه الشفاء، ما جاء في القرآن وما جاء في السنة مما يدل على أن فيه شفاء، لكن هذا الحديث غير صحيح.
قال: حدثنا محمود بن خداش،
وهو صدوق أخرج له
الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه، عن سعيد بن زكريا القرشي،
وهو صدوق أخرج له
الترمذي وابن ماجه، عن الزبير بن سعيد الهاشمي،
وهو
لين الحديث، أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن عبد الحميد بن سالم،
وهو
مجهول، خرجه ابن ماجه، عن أبي هريرة،
أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أحد 7 المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه 3 علل، ففيه كون زكريا بن زكريا بن
لا
جبير
بن سعيد الهاشمي،
جبير بن سعيد الهاشمي هذا لين الحديث، وفيه شيخه مجهول وهو عبد الحميد بن حميد بن سالم، وفيه الانقطاع بينه وبين أبي هريرة فإنه لم يسمع منه، يعني ففيه 3 علل: ضعف في رجلين، والانقطاع في الإسناد.
قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا عمر بن سهل قال: حدثنا أبو حمزة العطار عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل، فقسم بيننا لعقة لعقة، فأخذت لعقتي ثم قلت: يا رسول الله، أزداد أخرى؟ قال: نعم.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عسل فقسمه بينهم لعقة لعقة، يعني على مقدار ما يلعق، يعني في يعني آلة هي الملعقة، أو ما يلعق بالأصبع بحيث يغمس يده يغمس أصبعه ثم يلعقها، فكل واحد من حصل له لعقة لعقة. فقال جابر رضي الله عنه: أزداد لعقة، يعني غير لعقته التي حصل عليها؟ فقال: نعم. والحديث أيضا غير صحيح لأن فيه عنعنة الحسن وهو مدلس فيعني فالحديث غير صحيح. نعم.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف
وهو
صدوق غير البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن عمر بن سهل
وهو
صدوق يخطئ خجله ابن ماجه.
نعم.
عن أبي حمزة العطار
وهو
صدوق خجله ابن ماجه.
نعم.
عن الحسن
الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن مسعود
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالشفاءين العسل والقرآن عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. ففيه أن إطلاق الشفاء عليهما ولا شك أن كل منهما فيه شفاء فالقرآن فيه الشفاء وكذلك العسل فيه الشفاء وقد جاء في القرآن الدلالة على أن العسل فيه شفاء وجاء أن القرآن شفاء وهو شفاء لأمراض الأبدان ولأمراض القلوب بل إن أمراض القلوب لا شفاء لها إلا القرآن وأما أمراض الأبدان فتشفى بالقرآن وغير الأبدان وغير القرآن أمراض الأبدان تشفى بالقرآن وبغير القرآن وأما أمراض القلوب فإنها لا تشفى إلا بالقرآن لا تشفى إلا بالوحي الذي نزل به جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو كتاب الله عز وجل الذي فيه الهدى والنور ففيه شفاء القلوب ولا شفاء لها إلا هو يعني لا شفاء لها إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا الأبدان فإنها تشفى بالقرآن ولهذا جاءت الرقية في القراءة كما في قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اللذيق الذي رقاه فاتحة الكتاب وشفي وأخذ على ذلك قطيعا من الغنم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال إنما أنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وأما العسل ففيه الشفاء كما جاء ذلك والحديث يعني جاء يعني في 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 رفعه يعني كلام ولكنه ثابت من موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولكن كما هو معلوم الشفاء في القرآن والعسل فيه شفاء والقرآن فيه شفاء العسل شفاء للأبدان وأما القرآن ففيه شفاء للقلوب والأبدان والقرآن شفاء فيه شفاء للقلوب والأبدان. نعم.
قال حدثنا علي بن سلمة
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن زيد بن الحباب
وهو صدوق أخرج له
البخاري في جزء القراء ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سفيان
سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي إسحاق
وهو عبد الرحمن عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي الأحوص
وهو
عوف بن مالك
عوف بن مالك وهو ثقة أخرج له
خالد المخرج ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
صحته
هو صحيح من حيث المتن أنه موقوف ولكن هذا فيه كلام
عن
أبي إسحاق. نعم.
صح موقوفا
عن ابن مسعود صح موقوفا عن مسعود وأما كونه مرفوع ففيه الكلام
ذكر البوصيري قال ورواه مالك في الموطأ من حديث عائشة موقوفا.
نعم بس هو من كلام مسعود هو موقوف جاء عن جماعة يعني موقوف على مسعود.
قال رحمه الله تعالى
إذا كان صح يعني عن في الموطأ فيكون يعني يكون صحيح موقوف على عائشة وعلى ابن مسعود.
أحال أن الشيخ في الضعيفة خرجه تخريج الشيخ الألباني له
اللي هو
الحديث
يعني كان من حيث المتن بس
صحيح أنه موقوف الشيخ الألباني يقول صحيح أنه موقوف من حديث ابن مسعود فقط في 1500
نعم هو صحيح موقوف عن ابن مسعود. وعائشة إذا كان أنها أيضا جاء عنها فإن صح فيكون صح موقوفا عنها وعن ابن مسعود.
قال رحمه الله تعالى باب الكمأة والعجوة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث باب الكمأة والعجوة.
نعم
والكمأة هي الـ يعني ما يخرج من الأرض يعني بعد مجيء الأمطار فيكون في باطنها ويعني يستخرج من باطنها ويؤكل وكذلك يعالج به. قال جاء في هذا الحديث الكمأة من المن وفيها شفاء وماؤها شفاء للعين. الكمأة وهي هذه التي تكون في الأرض بعد نزول الأمطار في بعض المواضع تكون قريبة من ظهرها وتكون في باطنها ويعني يبحث عنها الناس ويحصلونها فهي من المن. فقيل معنى المن أنه مما من الله به عز وجل على الناس من غير كلفة ومشقة فإنها لا تحتاج إلى مشقة لأنها لا تبذر ليس فيها بذر وليس فيها إسقاء الناس يسقونها وإنما يعني ينبتها الله يعني يجعلها الله في الأرض بعدما يعني ينزل المطر فيستفيد الناس منها فهي مما من الله تعالى به على عباده من غير أن يتعبوا على تحصيلها وإنما يمشون في الأرض يعني يرون العلامات التي تدير عليها ثم يستخرجونها ويستفيدون منها ويأكلونها ويتلذذون بها. وماؤها شفاء للعين يعني الماء الذي عصر فإنه يكون فيه شفاء للعين. وهذه الجملة جاءت في أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الجملة الثانية ويقوله
والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة
والعجوة من الجنة وفيها شفاء من الجنة وفي بعض النسخ وفي بعض الروايات من
السم
من السم و السم يعني جاء ما يدل على أن يعني فيها فائدة. وقد صح في الحديث أن من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا يدل على أن فيها شفاء وأن فيها يعني فيها شفاء بل فيها يعني ما يعني ما يدفع به ذلك يدفع به يعني هذا يعني هذا البلاء لأن من تصبح لم يصبه يعني معنى ذلك أن هذا فيه من الدفع يعني دفع البلاء قبل وقوعه بكون الإنسان يتصبح بهذه التمرات فتكون سببا. وهذا يدل على ما شاع في هذا الزمان من حصول التطعيم تطعيمات ضد أمراض معينة لتكون وقاية منها فإن هذا الحديث يدل على صحة هذا يعني هذا العمل الذي فيه اتقاء الأمراض بوجود أشياء يؤتى بها قبلها لدفع البلاء، لأن البلاء يعني يعمل على دفعه قبل وقوعه وعلى رفعه بعد وقوعه وعلى رفعه بعد وقوعه. والحديث الذي جاء في الصحيح أن من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سعر، يعني يدل على ذلك، وأن فيها الوقاية من شيء يخشى. فهنا فيه ذكر السم وما جاء في السم، يعني ما يدل عليه. والحديث في إسناده شهر بن حوشب وفيه كلام، ولكن وجد ما يقويه، وجد ما يقويه من حيث الجملة الثانية. وأما الجملة الأولى فإنها موجودة في الصحيح وثابتة، يعني في الصحيحين.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أسباط بن محمد
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جعفر بن إياس
جعفر بن إياس هو أبو وحشية أبو بشر وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شهر بن حوشب
وهو صديق
كثير الإرسال والأوهام.
نعم.
وذا البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سعيد وجابر
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو من السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما مر. فهذان الاثنان في الإسناد من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين زادت حديثهم على أكثر من 1000 حديث في الكتب الستة.
هذه والعجوة من الجنة لها ما يشهد؟
ما أذكر لا أدري، لكن قالوا في معناها أنها من الجنة، يعني أنها يعني فيها شبه، يعني من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة، لأننا في الدنيا مما يعني يطلق عليه أنه في الجنة مثل الرمان، مثل يعني غيره مما جاء في القرآن، كما جاء ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وإلا فإن ما في الآخرة وما في الجنة يختلف عما في الدنيا. ومما يوضح اختلاف ما في الجنة عما في الدنيا ما جاء في حديث الكسوف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الكسوف وعرض عليه الجنة وهو يصلي بالناس، فرى عناقيد العنب متدلية فمد يده ليأخذ عنقودا، ثم إنه أمسك وكف عن الأخذ وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت عنقودا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا يبين لنا أن ما في الجنة يختلف عما في الدنيا، وأنه لا نسبة بين هذا وهذا، وأن الله عز وجل شاء أن لا يأتي نعيم الدنيا في الدنيا نعيم الآخرة في الدنيا حتى تبقى أمور الآخرة غيبا يستعد الناس لها ويتهيأ لها ويسعون لتحصيلها، لأنها لو حصلت لهم في الدنيا لا أدركوا يعني هذا الذي في الجنة أدركوا في الدنيا. نعم.
قال حدثنا علي بن ميمون ومحمد بن عبد الله الرقيان قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش عن جابر بن إياس عن أبي نضرة قال حدثنا علي بن ميمون ومحمد بن عبد الله الرقيان قال حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش عن جابر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
يعني هذا هو الذي يعني يؤيد يعني يؤيد الطريقة السابقة، قال مثله، وكلمة مثله تعني أن المتن في الأول كالمتن، أن المتن في الثاني كالمتن في الأول، لأنه تعني المماثلة، بخلاف ما إذا قيل نحوه فإنه متفق معه بالمعنى ولكن مختلف معه باللفظ. وإذا قيل مثله متفق في المعنى واللفظ. نعم، فهذا هو الذي يعني يقوي الإسناد الذي فيه شعر بن حوشب.
قال حدثنا علي بن ميمون
هو
أخرجه النسائي بن ماجه.
نعم.
ومحمد بن عبد الله
وهو
صدوق أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن سعيد بن مسلمة بن هشام
وهو
ضعيف أخرجه الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة.
أبو نضرة هو
منذر
بن مالك من قطعة
أخرجه البخاري تأثيقا أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل يحدث رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء العين.
ثم ذكر هذا الحديث وفيه أن وهو يتعلق بالجملة الأولى من الجملتين السابقتين وما يتعلق بالكمأة وأنها من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل أنها من جملته، ومعنى ذلك أن المن يعني على بني المن يعني هو من الكمأة وغير الكمأة. فإذا كان يعني بناء على هذا الحديث أنها من جملة المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وأنه مما من الله به على بني إسرائيل ومن الله تعالى به على هذه الأمة، فإنه يعني يوجد في مختلف الزمان فيها بكثرة، فهو مثل الذي قبله لأن فيه زيادة أنه من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، وعلى هذا يكون أنها من جملة يعني ما نزل. ومعلوم أن ما نزل على بني إسرائيل يعني نزل يعني عليهم أشياء يعني يستفيدون منها ومنها هذه الكمعة كما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا محمد بن الصباح
هو
صدوق أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الملك بن عمير
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمرو بن حريث
وهو
صحابي صغير خير أصحاب الكتب.
نعم.
عن سعيد بن زيد بن عمرو.
سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرجهم أصحاب الكتب الستة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، كل هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة أخرج حديثهم أصحاب الكتب الستة.
نقل أنا عن النووي قال وقيل هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ.
نعم، تكون هي نفسها يعني نفس، لأن قال كما من المن فتكون مما أنزله الله على بني إسرائيل، لكن ليست هي كل المن وإنما هي منه. ومن المعلوم أن 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 يعني أن المطر هو الذي أنزله الله عز وجل، وفيه يعني النبات يعني أو ظهور يعني هذا، لكن المن الذي أنزله بس ليس هو الكمة وحدها، لكن هو الكمة وغير الكمة، لكن الحي يدل على أنها منه.
والمعنى الأول أنها يعني بلا كلفة ولا علاج
كلها، حتى هي بلا كلفة، يعني حتى يعني النزول على بني إسرائيل وغير بني إسرائيل كلها بدون كلفة، لأنها ما فيها كلفة، يعني شيء يظهر في الأرض يعني تشقق الأرض، يرون الأرض متشققة ثم يستخرجونه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة فقال هو جدري الأرض. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنهم كانوا يتحدثون فقالوا الكمأة جدري الأرض، يعني أنه الجدري يطفح على الجسد يعني يعني يظهر فيكون فيه بروز ونتوء، وكذلك الكمأة كان يقول لها جدري الأرض، يعني كما أن الجدري يكون على الطفل أو على الإنسان فيعني يصير فيه ظهور ونتوء في جسده، فكذلك الأرض يكون فيها هذا النتوء الذي يعني تتشقق الأرض لظهوره يعني كبره في داخلها، تتشقق الأرض من فوق فيكون ذلك علامة على وجود الكمأة فيستخرجون، فشان يقول له جدري الأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هي الكمأة من المن،
الكمأة من المن والعجوة من الجنة والشفاء من السم،
والكمأة من الجنة وفيها شفاء من السم الذي هي العجوة فيها شفاء من السم. وعرفنا فيما مضى الحديث الذي هو يشهد لهذا وهو من تصبح بسبع ثمرات العجوة أنه لم يصيبه سم ولا سحر.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو عبد الصمد
وهو
عبد العزيز بن عبد الصمد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن مطر الوراق
وهو
صدوق كثير الخطأ صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة.
نعم.
قال فيه فنمي الحديث إلى رسول الله،
يعني نمي أبلغ أو أوصل الحديث للرسول، يعني كونهم قالوا حديث الذي يتحدثون به وأنهم قالوا جدري الأرض، يعني هذا الذي تحدثوا به وقالوا عن الكمأة أنها جدري الأرض بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أو أوصل ذلك أو أبلغ ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هذا الكلام.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المشمعل بن إياس المزني قال حدثني عمرو بن سليم قال سمعت رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن حفظت الصخرة من فيه.
أعيد الإسناد.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المشمعل بن إياس المزني قال حدثني عمرو بن سليم قال سمعت رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن حفظت الصخرة من فيه.
ثم ذكر يعني هذا الحديث العجوة والصخرة من الجنة، العجوة والصخرة من الجنة، والعجوة مر ذكرها وأنها نوع من التمر نوع من النخل وقال لها العجوة، وقد مر في بعض الحديث أنها من الجنة، وجاء في هذا الحديث ذكر الصخرة، جاء في هذا الحديث زيادة ذكر الصخرة وأنها من الجنة. والحديث كل ما فيه يعني من حيث يعني في إسناده وأن فيه اضطراب، وذكر الصخرة جاء فيه وقيل إن المقصود بها صخرة بيت المقدس، وقيل إن المقصود بها الحجر الأسود، وهذا أقرب لأنه هو الذي جاء يعني ما يدل على أنه من الجنة الذي هو الحجر الأسود، وهو صخرة أو من الصخور ومن الحجارة، فلو صح الحديث فإن هذا هو الأقرب وهو أن المقصود الحجر الأسود. نعم.
بعض الروايات يقول جاءت الشجرة،
في بعضها الشجرة بدل الصخرة، وهذا من الاضطراب الذي فيه. نعم.
تكون المراد،
نعم،
ما المراد حينئذ إذا قيلت الشجرة أي شجر؟
ما أدري يعني، لأن النخلة أو العجوة هي شجرة، لأن النخلة هي شجرة اللي هي العجوة، والشجرة يعني ما أدري هل هي يعني هو طبعا غير محفوظ الحديث، لأنه ولهذا فيه اضطراب، يعني جاء فيه ذكر كذا وكذا، لكن على لفظ الشجرة بدل الصحراء إيش يراد بها لا أدري.
في طبعة شعيب نقل عن السندي أنه في عن حاجة مسند أحمد قال شجرة ذلك النوع من التمر، وهذا المعنى هو المتبادر من هذا اللفظ.
بس في ذكر العجوة قبلها، إلا كان العجوة هي نفس، أقول هي نفس الشجرة، يعني كان يصير مكرر.
وقال المناوي في الفيض الشجرة الكرمة أو شجرة بيعة الرضوان.
هذا بعيد، هذا فكر بيعة الرضوان، كونها بيعة الرضوان قضى عليها عمر رضي الله عنه حتى لا يفتن الناس بها، وكيف يأتي التنويه بها؟ وهذا من الاضطراب الذي في الحديث.
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المشمعل بن إياس المزني،
وهو ثقة أخرج له
ابن ماجه. عن عمرو بن سليم،
وهو يعني من رجال ابن ماجه، ولم يأتي ذكره عند ابن ماجه إلا في هذا الموضع، فله حديث واحد عن ابن ماجه وليس له في الكتب الستة في شيء، فإذا لفظ المشمعل هذا لم يأتي إلا مرة واحدة في الكتب الستة.
عن عمرو بن سليم،
وهو
ثقة أخرج له ابن ماجه. عن رافع بن عمرو المزني،
وهو
رضي الله عنه أخرج أبو داود
النسائي.
أبو داود النسائي بن ماجه. قال عبد الرحمن حفظت الصخرة من فيه.
من فيه يعني من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فيه يعني من في شيخه، يعني حفظتها من فيه يعني من في شيخه.
المشمعل. إذن الإسناد ظاهر الصحة.
نعم، بس اللي فيه اضطراب، عيبه في الاضطراب.
قال رحمه الله تعالى باب السنة والسنوت. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي بن أم حرام وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنى والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت، وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهو قول الشاعر هم السمن بالسنوت لا إلس بينهم وهم يمنعون الجار أن يتقردا.
ثم ذكر باب السنة والسنوت. والسنة هو شجر، ثمر من شجر، و قال فيه حمرة، ويقولون أن أكثر أو أحسن ما يكون منها ما كان في الحجاز، ولهذا يقولون سنة مكي نسبة إلى مكة. والسنوت يعني جاء يعني ما قيل إن المقصود به يعني الزقاق إيش اللي قال العسل،
وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن.
نعم، قيل إنه العسل الذي يكون في الزقاق، وقيل إنه الحثالة أو الذي يكون في أصل السقاء، وقيل له الكمون، وقيل غير ذلك، يعني فسر بعدة تفسيرات الذي هو السنوت. نعم، أعد المتن. قال
باب السنة والسنوت.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء،
يعني ترغيب وحث على هذين النوعين الذي هو السنة الذي هو ثمر شجر والسنوت الذي فيه الاختلاف الكثير في بيان مقصود منها هو الكمون أو العسل أو يعني الرب الذي يكون في أصل السقاء أو يعني يكون يعني شيء آخر يعني جاء يعني تفسيرات أخرى لغير هذه المعاني. والحديث في إسناده عمرو السكسكي وهو متروك والألباني رحمه الله يعني صححه وحسنه بوجود شواهد لكن تلك الشواهد التي ذكرها كلها ضعيفة فيعني ثبوتها غير واضح.
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي قال عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من
عليكم هذا صيغة هذه فعل اسم فعل بمعنى إلزموا أو يعني حث على الاستفادة منها مثل قول عليكم بسنتي يعني وسنة الخلفاء الراشدين يعني لأن فيه الترغيب والحث عليكم بالسنة والسنوت
فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام
وهذا هو الذي ثبت في حق الحبة السوداء يعني فيها شفاء من كل داء إلا السام الذي هو الموت هذا هو الذي ثبت في الحديث الصحيحة فيما يتعلق بالحبة السوداء. أما فيما يتعلق بهذين أو بهذين الشيئين الذين هما السنة والسنوت وقد جاء في هذا الحديث من طريق هذا الرجل الذي هو عمرو السكسكي وهو متروك والطرق الأخرى التي جاءت يعني وصحها الألباني الحي بسببها كلها لا تصل من ضعف فيعني الثبوت يعني غير واضح. نعم وإيش بعده كلام
فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام قيل يا رسول الله وما السام قال الموت قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت
الشبت نعم
وقال آخر وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن وهو قول الشاعر هم السمن بالسنوت لا إلس بينهم
لا إلس يعني لا خيانة بينهم لا خيانة الإلس هو خيانة
وهم يمنعون الجار أن يتقرد
أن يحتال يعني يحصل منه يعني حيل أو مخادعة يعني ما يضطرونه إلى يعني يحصل منه يعني مخادعة وإنما يعني هم كرام والأمر عندهم واضح لا خيانة ولا يحتاج الجار أنه يعني يحاول أن يعني يخادع أو يعني نعم.
قال ابن أبي عبلة السنوت هبطت الشبت
ما أدري إن شاء الله
ذكرتم أحسن الله إليكم قلتم وهو الرب الذي يكون
في أصله في أصل السقاء في أصل الوعاء لأن اللي يسمى الحثالة التي تبقى هنا أو يسمونه الرب يعني الذي يعني يبقى في السقاء بعد استخراج العسل منه.
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي
هو صدوق
غير ابن المعالي
نعم
انه في النسخه صرح اي بالحافظ يقول بالجيم
سرج
نعم. قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي
متروك اخرج له
ابن ماجه
نعم
عن ابراهيم بن ابي عبله
هو ثقه اخرج له
صاحب الكتب الا الترمذي
نعم
عن ابي ابي بن ام حرام مين اسمه عبد الله بن عمرو صحابي أبو داود بن ماجه وكان صلى القبلتين
يعني هذا يدل على أن تقدم إسلامه يعني وأنه كان ممن صلى القبلتين يعني أدرك القبلة الأولى ومعلوم أن القبلة الأولى كانت يعني إلى 16 شهرا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخت القبلة وقبلة الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر صلى إلى يعني بيت المقدس 16 شهرا، ثم بعد ذلك تحول إلى الكعبة. فقول أدرك القبلتين يعني معناه صلى القبلتين، يعني معناه متقدم الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة شفاء. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا السري بن مسكين قال حدثنا زواد بن علبة عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشكمت درد. فقلت
هذا الكلام فارسي. أيوة.
قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي فإن في الصلاة شفاء.
ثم ذكر
باب الصلاة شفاء.
باب الصلاة شفاء. الصلاة فيها راحة النفوس، وفيها الإقبال على الله عز وجل، وفيها قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يعني: أرحنا يا بلال بالصلاة، لأن فيها الراحة وفيها الاشتغال بالطاعة، وكونه يعني ينسى هموم الدنيا لأنه مقبل على الله ومشتغل في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهي لا شك أن فيها راحة، ولا شك أيضا أن فيها فائدة، يعني فوائد كثيرة، ومنها هذه الحركات التي تحصل على جميع أعضاء الجسم، كما جاء في الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تدعو به صدقة. وفي آخرها قال: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. يجزي عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني السلامة على كل أعضاء الإنسان، يعني إذا صلى الإنسان ركعتين من الضحى يكون أدى يعني هذه الصدقة التي على هذه الأعضاء الكثيرة التي في جسم الإنسان. يعني ففيها يعني راحة، وفيها يعني طمأنينة، وفيها يعني أيضا يعني قوة للأعضاء وسلامة للأعضاء. نعم. قال إن
قال هجرت عن أبي هريرة قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت.
قال: هجر النبي يعني بكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرت يعني بكرت، يعني التهجير هو التبكير. نعم.
فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشكمت درد.
يعني كأنه يعني أنه يعني يؤلمه بطنه، أو فيه يعني يحس بألم، فخاطبه بهذا الكلام الذي هو في اللغة الفارسية، فقال: نعم. قال: صلي فإنها في الصلاة شفاء. لكن الحديث غير صحيح، الحديث غير صحيح، وإن كانت الصلاة لا شك أن فيها الخير، وفيها البركة، وفيها أنس النفوس، وفيها الراحة والطمأنينة، وفيها المتعة للنفوس، إلا أن الحديث غير صحيح. نعم.
قال حدثنا جعفر بن مسافر،
هو
صدوق ربما أخطأ، خير أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن السري بن مسكين،
وهو
مقبول، خير ابن ماجه.
نعم.
عن زواج بن علبة،
وهو ضعيف،
لو الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن ليث
بن أبي سليم، وهو أيضا
صدوق اختلط جدا.
نعم.
ولم يتميز فترك.
نعم.
والأنصاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن مجاهد،
مجاهد بن جبر المكي، ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي هريرة،
أبو هريرة رضي الله عنه، الحديث فيه الرجل المقبول والذي يحتاج إلى متابعة، وفيه يعني هذان الرجلان اللذان هما دواد وهو ضعيف، و
ليث
بن أبي سليم. نعم.
قال حدثنا أبو الحسن القطان قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا زواد بن علبة فذكر نحوه وقال فيه: اشكم الدرد، يعني تشتكي بطنك بالفارسية. قال أبو عبد الله: حدث به رجل لأهله فاستعدوا عليه.
لما ذكر يعني هذا الطريق الثاني الذي عن ابي الحسن القطان وهو الراوي عن راوي السنن لابن ماجه, وفيه زيادات يعني فيه زيادات مر بنا جملة منها وهي من طريق ابي الحسن القطان, يعني ليست من لا يرويها من طريق ابن ماجه وانما هي من الزيادات التي يعني التي يأتي بها راوية ابن ماجه عن ابن ماجه زيادات على ابن ماجه. وأورد فيه يعني هذا الطريق الذي فيه يعني ذكر تلك الكلمة التي هي باللغة الفارسية وهي معنى تشتكي بطنك, يعني كلام فارسي معناه أنه يشتكي بطنه. نعم. قال أبو عبد الله له ابن ماجه
حدث به رجل لأهله فاستعدوا عليه,
يعني كان هذه الرطانة وهذا الكلام الذي سمعوه يعني كانهم استغربوه ويعني أنكروه عليه. الإسناد
قال أبو الحسن القطان قال حدثنا أبو الحسن القطان قال حدثنا إبراهيم بن نصر,
وهذا ليس من ليس له رواية,
عن أبي سلمة,
وأبو سلمة إسماعيل
موسى
بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن زواج بن علبة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الدواء الخبيث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث, يعني السم.
ثم ذكر باب النهي عن الدواء الخبيث, والدواء الخبيث فسر بأنه يعني السم, وفسر بأنه كل ما خبث, وسواء كان يعني مما خبث وحرم يعني من الأشياء النجسة, وكذلك يعني الخمر وغير ذلك, كل ذلك يطلق عليه أنه خبيث فلا يتداوى به. وقد ورد حديث فيه ضعف وهو لا تداوى ولا تداوى بحرام, لكن جاء هذا الحديث الذي النهي عن الدواء الخبيث, وكذلك جاء النهي عن الخمر وأنها داء وليست دواء, فهذا يدل على أن ما كان يعني محرما ما كان حراما فإنه لا يتداوى به ولا يتعالج به, وإنما يتعالج بالطيبات وبالأشياء المباحات التي لا حرمة فيها, وأما ما كان حراما فإنه لا يتعالج به ولا يتداوى به, لا الخمر ولا الميتة ولا الأشياء النجسة, كل هذه الأشياء لا يتداوى بها, وإنما يتداوى بالطاهرات الطيبات التي لا محذور فيها ولا إشكال.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
هو عبد الله بن محمد ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي,
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن يونس بن أبي إسحاق
وهو صدوق يهم قليلا
البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن,
نعم,
عن مجاهد عن أبي هريرة,
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة,
نعم
نعم
نعم,
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا, يعني أن من قتل نفسه بالسم فإنه يعاقب بأن يتحساه, يعني يتحساه يعني معناه أنه يعني يأكله ويتناوله مثل ما كان يتحسى في الدنيا, فإنه يعاقب بأن يحصل له ذلك يوم القيامة في نار جهنم, وأن يكون يعني يستمر ذلك عليه ويعذب به لأنه قتل نفسه به. والحديث صحيح وقد جاء في الصحيحين بأثم من هذا, جاء في ذكر القتل بالسم وأن يعني من قتل نفسه بسم فهو يتحساه، وكذلك من ألقى نفسه من شاهق فإنه كذلك يلقي نفسه من مكان في نار جهنم، يعني مستمر على ذلك خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومعلوم أن قتل النفس لا شك أنه من الأمور المحرمة، ويكون كفرا باستحلاله، وأنه حلال فإنه يكون بذلك كفرا، وأما إذا لم يستحل فإنه يكون معصية. ومعلوم أن المعاصي لا يخلد صاحبها بالنار، بل لابد وأن يخرج منها ويدخل الجنة، وإنما الذي يخلد في النار ويبقى فيها أبدا الأباد إلى غير نهاية هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها، وإنما يبقون في نار جهنم خالدين مخلدين فيها أبدا. إلا وأما ما عدا الشرك وما عدا الكفر فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب صاحبه وأخرجه بعد التعذيب، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة فلم يدخله النار، تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه ولا يدخل النار، وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلده النار ولكنه يخرجه منها. وقد جاء ذكر التخليد ووصفه بالأبدية، وهذا مما استدل به بعض الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار وأنه لا يخرج منها كما كحال الكفار. وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزلة الذين غلبوا أحاديث الوعيد وغلوا فيها وجعلوا من ارتكب كبيرة خالدا مخلدا في النار، والخوارج حكموا بكفره، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل بالكفر، وهو في منزلة بين منزلتين، ولكنهم متفقون مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار كالكفار. ويقابلهم المرجئة الذين غلبوا جانب الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأهل السنة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء في مرتكب الكبيرة، فجعلوه مؤمنا ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان المطلق الكامل ولا يسلبونه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، وإنما يصفونه بأنه مؤمن ولكن ناقص الإيمان. فهو مؤمن لا يكون كافرا كما تقول الخوارج، ومع كونه مؤمنا لا يكون كامل الإيمان كما تقول المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان في القول بوصفه بمؤمن مخالفة الخوارج الذين يقول هو كافر، وفي وصفه بأنه ناقص الإيمان مخالفة المرجئة الذين يقولون مؤمن كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. وقالوا عن الوصف الخلود والوصف الأبدية، قالوا إن هذا فيما إذا كان مستحلا له فإنه يكون حكم حكم الكفار الذين يكونون خالدين مخلدين في النار، أما إذا كان لم يكن مستحلا وإنما كان مرتكبا كبيرة فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا يخلده في النار. وقالوا إن الخلود المقصود بخلود نسبي ليس مثل خلود الكفار لدلالة الأحاديث الدالة على الإخراج أصحاب الكبائر من النار. ومما يستدلون عليه في ذلك ما جاء في الصحيح في قصة الطفيل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الطفيل الدوسي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يهاجر إليهم في بلاد دوس وكان بمكة، فاعتذر يعني عن الذهاب وأذن الله له بالهجرة إلى المدينة. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة جاء إليه الطفيل يعني مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كان معه يعني رجل يعني كان مع الطفيل رجل أصابه يعني شيء في يده فقطع أصابعه لم يصبر فقطع أصابعه فرأى في منامه أنه رأى صاحبه على أحسن هيئة ورآه قد غطى أصابعه التي عرف كان يعرف أنه قطعها فسأله عن حاله فقال ما هذا قال إنه قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر فهذا يدل على أن من قتل نفسه أنه لا يكون يعني كافرا وأنه لا يكون مخالدا مخلدا في النار بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة أخر أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول أحسن الله إليكم كيف نفسر خلود القاتل قاتل العمد في النار كما جاء في القرآن الكريم؟
من جنس هذا أبو من جنس ما قيل في يعني خلود النسبي
هل نار عصاة الموحدين هي غير نار الكفار؟
النار يعني كما هو معلوم يعني طبقات ودركات والمنافقون هم في الدرك الأسفل من النار والكفار متفاوتون في الدركات على حسب كفرهم وشدة كفرهم وصدهم عن سبيل الله والنار التي فيها العصاة يعني يخرجون منها وأما النار التي فيها الكفار فإنهم لا يخرجون بل هم باقون فيها أبد الأبد. ولهذا قال ابن القيم في كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب يقول الدور الثلاث داراني داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان وهما دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. دار الطيب المحض اللي هي الجنة ودار الخبث المحض الذي هي النار التي فيها الكفار فهاتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وأما الدار التي فيها العصاة والتي جمعت بين خبث وطيب لأن هؤلاء عندهم الإيمان وعندهم المعاصي فعندهم طيب وخبث ولكن يعني هذا الخبث الذي فيهم وهذه المعاصي يعني يدخلون النار فيطهرون وينقون منها فحتى يعني يزول عنهم أثر يعني تلك المعاصي ويأخذون جزاءهم إن شاء الله أن يعاقبهم وإن شاء عفى عنهم فإنهم لا يدخلون النار. لكن هذه النار التي فيها العصاة يخرج منها أهلها ويدخلون الجنة. فالداران اللتان دار الجنة التي هي دار الطيب المحض والنار التي هي دار الخبث المحض وهي الدار اللي فيها الكفار أو النار اللي فيها الكفار هذان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وأما الدار أو المكان الذي فيه العصاة من النار فإنهم يخرجون منه ولا يبقى فيه أحد من العصاة بل كلهم لابد وأن يأتي عليهم يوم أو وقت من الأوقات يخرجون من النار ويدخلون الجنة ثم لا يكون إلا الدوام في النار اللي فيها الكفار والدوام في الجنة التي لا نهاية لها وكذلك النار. فإذا العصاة في مكان من النار يعني يخلو يخلو منه أهله عندما يخرجون منه ويصلون الجنة.
يقول أحسن الله إليكم، جماعة كانوا في مكة وعندما غادروها جمعوا السنة ظانين أنهم خارج حدود الحرم، ثم بعد ذلك عرفوا أنهم في داخل حدود الحرم، ما حكم ما فعلوا من حيث قطع هذا النبت؟
والله ما نعلم يعني شيء يدل على أنه يجب عليهم شيء، لكنهم يستغفرون الله عز وجل ولا يعني يعودون إلى ذلك.
قطع الشجر
ما يجوز أصلا، ما يجوز، لكن في كان فيه كفارة ما نعلم فيه كفارة، يعني الصيد فيه كفارة، وأما الشجر ما نعلم فيه كفارة، ما فيه إلا التوبة.
في بعض الأدوية يقول تصنع التي تصنع اليوم يوضع سم الحيات، فهل يجوز استعمال هذه الأدوية؟
ما يجوز استخراج يعني دواء من الحيات، لا يجوز استخراج دواء من الحيات، لأن هذه من الأشياء المحرمة، وهذا من التداوي بالحرام.
ما حكم استعمال الكحول في مجال الطب؟
ما أقصد إيش المقصود بالطب، يعني كونه يستعمل من أجل يعني ضرب الإبر، ويعني كونه يمسح الذي سيضرب فيه الإبرة يعني بشيء من هذا، لا بأس به، لأن هذا يذهب ويزول، لكن يعني كونه يشرب لا يجوز شرب الكحول.
يقول يعني هل يجوز الكلام باللغة الأجنبية أو الفارسية؟
والله عند الحاجة يجوز، إذا كان مع أناس يتحدثون بهذا اللسان، وأما إذا كان من غير الحاجة فلا وجه لذلك، يعني إذا كان هناك حاجة مع أناس من أهل اللسان يخاطبهم بلسانهم ويعرف لسانهم، هذا شائخ ما في بس، أي منع يمنع منه.
في ذكر الكمأة وأنها شفاء ماءها من العين، يقول المقصود بالعين هي العين الحسد
لا
أم العين الباصرة؟
لا العين الباصرة، مقصود بالعين الباصرة.
وكثير جاء يسأل كيفية التداوي بمائها.
والله يعني ما نعلم كيفية، حيث قال الماء فإذا عصرت، يعني هو ظن جاء عن أبي هريرة عن بعض الصحابة أنه كان عصرها واستعملها.
وكذلك ذكر العجوة، هل هي خاصة بما في المدينة أم يعم؟
والله هو جاء التنصيص، وجاء في بعض الأحاديث إطلاق ذكر التمر من غير تقييد، وجاء في بعضها تقييد، وجاء في بعض الأحاديث مما بين لابتيها، في بعض الأحاديث يعني مما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة وأن تمر المدينة، ولا شك أن ما كان في المدينة هذا أمر واضح، وكما كان مدينة أمره واضح، وأما غيره ففيه إشكال.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.